يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة.
فإن من أعظم مقاييس تقدم الأمم هو مقياس العلم، فبقدر ما تعتني وتهتم بالعلم ترى آثار ذلك عليها في دولتها وأفرادها. وإذا ذكر العلم في نصوص الوحيين فإن أشرف العلوم التي تطلب هو علم الشريعة، وبقية العلوم مطلوبة بقدر ما تحقق الحاجة ويراغم بها العدو وتظهر بها قوة الأمة، إذ الشرع يدعو إلى التحقق بالقوة العلمية في كل شيء، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. فلا مكان للضعفاء في هذا العالم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وإن المتحدث عن فضل العلم والتعلم لا يحار في كثرة النصوص الواردة في ذلك، وحسب العاقل أن يتأمل في هذا المقام تفضيل الشريعة للكلب المعلم على غير المعلم في باب الصيد، فالمعلم أكله حلال وغير المعلم أكله أو صيده حرام. وإن المتأمل فيما تبذله الدولة على التعليم لتصيبه الدهشة من تلك الأرقام المليارية التي تدفع، تصيبه الدهشة حينما يقارن ذلك بالمخرجات والنتائج المشاهدة على أرض الواقع. صحف ورقية وإلكترونية ومقابلات فضائية تجري التحقيقات والمقابلات الموسعة في تناول هذه المشكلة، مشكلة تدني المخرجات في مقابل المدخلات المالية على الأقل. وكل يذكر أسبابه ويلقي بالتبعة على جهة ما أو شخص ما، فطائفة تحمل الإخفاق على المعلم، وأخرى تحمل الوزارة المعنية، وثالثة تحمل البيئة التعليمية المتعلقة بالمكان، ورابعة تحمل المناهج، في سلسلة من رمي التبعة تتكرر بين فينة وأخرى. لكن ثمة شيء لا أظن عاقلا يخالف فيه، وأنه متى غاب عن الحس لدى المسؤول أو المعلم والمعلمة أو الطالب الذي هو محور العملية التعليمية، متى غاب فإن أكثر هذه الجهود لن تؤتي أكلها. ما هذا الشيء؟ سأترك هذه القصة العجيبة لتجيب عن هذا السؤال. ابتعثت الحكومة اليابانية طالبا ليدرس في ألمانيا، فيحدث هذا الطالب قائلا: لو أنني اتبعت نصائح أستاذي الألماني الذي ذهبت لأدرس عنده في جامعة هامبورغ لما وصلت إلى شيء، كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيكا العلمية، كنت أحلم بأن أتعلم كيف أصنع محركا صغيرا، كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى بالموديل، وهو أساس الصناعة كلها، فإذا عرفت كيف تصنع فقد وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلها. وبدلا من أن يأخذني الأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها، ولكنني ظللت أمام المحرك وكأنني أقف أمام لغز لا يحل. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك أول الشهر وكان راتبي معي، وجدت في المعرض محركا ثمنه يعادل مرتبي كله، فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك معي الذي كان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجوهر، وقلت في نفسي: هذا سر قوة أوروبا، لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لاستطعت أو لغيرت تاريخ اليابان. وطاف بذهني خاطر يقول لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل أكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل الصناعة الأوروبية. وبحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأخذت ورقا كثيرة وأتيت بصندوق أدوات العمل ومضيت أعمل وجعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورقة بغاية الدقة وأعطيتها رقما، وشيئا فشيئا فككته كله ثم أعدت تركيبه وشغلته فاشتغل. كاد قلبي يقف من الفرح. استمرت هذه العملية 3 أيام. كنت لا آكل في اليوم إلا وجبة واحدة، ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. حملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال لي: حسنا ما فعلت، الآن لا بد أن أختبرك، سأتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفككه وتكشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. كلفتني هذه العملية 10 أيام. عرفت أثناءها مواضع الخلل، فقد كانت 3 من قطع المحرك بالية متآكلة. صنعت غيرها بيدي، صنعتها بالمطرقة والمبرد. بعد ذلك قال رئيس البعثة الذي كان يتولى قيادتي روحيا، قال: عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها لتكون محركا. ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألمنيوم بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذتي الألمان. تحولت إلى عامل ألبس بدلة زرقاء وأقف صاغرا إلى جانب عامل صهر المعادن. كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، حتى إنني كنت أخدمه وقت الأكل مع أنني من أسرة يابانية مرموقة، لكنني هناك كنت أخدم اليابان، وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. قضيت في هذه الدراسة والتدريب 8 سنوات. كنت أعمل خلالها ما بين عشر وخمس عشرة ساعة في اليوم، وبعد انتهاء يوم العمل كنت آخذ نوبة الحراسة، وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة. علم بخبري الميكادو، أي الحاكم الياباني أو الإمبراطور الياباني، علم بأمري فأرسل لي من خالص ماله 5000 جنيه إنجليزي ذهبي. اشتريت بها أدوات مصنع لمحركات كاملة وأدوات وآلات، وعندما أردت شحنها إلى اليابان كانت النقود قد فرغت، فوضعت راتبي وكل ما ادخرته. وعندما وصلت إلى نجازاكي قيل لي: إن الميكادو يريد أن يراني. فقلت: إنني لا أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنعا للمحركات كاملا. استغرق ذلك مني 9 سنوات. وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي 10 محركات، كتب على كل قطعة منها صنع في اليابان. حملناها إلى القصر، ودخل الميكادو وقال: هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة، هكذا ملكنا الموديل وهو سر قوة الغرب. نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان، ونقلنا اليابان إلى الغرب. انتهت هذه القصة. بقي أن نعلم شيئا أيها الإخوة، حدث به من عايش الطلاب اليابانيين الذين ابتعثوا إلى أمريكا عن أحوالهم، فقال: ربما يلبثون في مكتبة الجامعة إلى نصف الليل، وربما نام أحدهم وهو جالس على كرسيه ويواصل دراسته في اليوم الثاني من غير أن يذهب إلى البيت. انتهت القصة أيها الإخوة، والعبرة منها هي جواب السؤال الذي طرحته قبل قليل: ما سر هذا الإخفاق الذي يرمى في كل سنة على جهة من الجهات؟ وإن شئت فقل: ما هو سر التميز الذي إذا أردنا أن نحصل عليه بلغناه؟ الجواب تجيب عنه القصة، وهو أننا متى عشنا التعليم بهذا المستوى الحقيقي من الحب والصدق والإخلاص لنفع الأمة والبلاد والعباد، فسنرى العجب العجاب. ومع يقيني بأهمية توفر البيئة والمادة والدعم، لكن كل ذلك لا شيء إذا فقد الهم الرسالي والدافع للتعليم والتعلم. فإذا كان الواحد منا لا يتعلم إلا ليتوظف فقط وليأكل فقط، فسنبقى متأخرين ولو أنفقت الدولة بلايين. أما إذا تعلمنا للتعلم ولرفعة الأمة وقيادتها بين الأمم بنفس هذا الياباني، وخير منه نفس أئمة هذه الأمة الذين كانوا يرحلون عشرات الآلاف من الكيلومترات على أقدامهم لطلب العلم، إذا تعلمنا بهذه الروح فسنرتقي علما وعملا. وإذا كان هذا الياباني يرجو الدنيا، فإن المؤمن في هذا السبيل يرجو الدنيا والآخرة. ألا فليتذكر كل معلم ومعلمة، وليتذكر كل طالب وطالبة لأي علم من العلوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن يوم الثلاثاء القادم يوافق العاشر من محرم، وعاشوراء كما تعلمون يوم عظيم وتاريخ من تواريخ إظهار الولاء لأولياء الله والبغض لأعدائه. يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فيه فرعون وقومه. يوم صامه نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا، ونحن إن شاء الله على الأثر. يوم أخبر صلى الله عليه وسلم أن صومه يكفر السنة التي قبله، فصوموه رحمكم الله وأنتم تستشعرون التأسي بنبيكم أولا، وتتذكرون بذلك نعمة الله بنصر أوليائه على أعدائه. تصومونه وأنتم تطلبون الثواب، فإن استشعار هذه الأمور يزيد في إيمانكم ويزيد في أجوركم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن السنة أن يسبق عاشوراء بصوم يوم التاسع إمعانا في مخالفة اليهود، فمن لم يستطع أو فاته التاسع فليصم الحادي عشر، فمن كان الصوم عليه شاقا فليصم عاشوراء ولو وحده، فإن ذلك جائز بلا كراهة، لكن الأفضل إيقاع يوم قبله أو يوم بعده. فهاتان مرتبتان ثابتتان بالنصوص، صوم يوم قبله أو صومه وحده. أما ما ورد من أن مراتبه ثلاث، صوم يوم قبله ويوم بعده، فإن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان له عادة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر فأراد أن يوقعها على هذه الصورة، فهذا حديث آخر لا علاقة له بعاشوراء هنا. اللهم ارزقنا حسن التأسي وصدق الاتباع، اللهم ارزقنا حسن التأسي وصدق الاتباع. اللهم كما نصرت موسى وقومه في هذا اليوم على فرعون وقومه، اللهم فإن أولياءك من الموحدين والمنكوبين في الشام وغيرها قد طال عليهم الألم واشتدت عليهم الكرب، اللهم فانصرهم على فراعنة هذا العصر، اللهم انصرهم يا رب العالمين.